إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار ثم أما بعد البرهان في تعظيم السلف الصالح للقرآن البرهان يعني الدليل ودليلنا من القرآن وصحيح السنة ومن آثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين في تعظيم السلف الصالح للقرآن وسيد السلف الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم وأعني بالسلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن كان على منهجهم إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فاللهم احشرنا مع هؤلاء يا أرحم الراحمين كيف كانوا يعظمون كتاب الله تبارك وتعالى علموا أن القرآن هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أولى من تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب الحكيم تحدى الله عز وجل به الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحدى الله عز وجل به الخلق كافة على أن يأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فيه الشفاء وفيه الدواء فيه الموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلك أن تفرح أن جعلك الله عز وجل من المسلمين، أن جعلك الله تبارك وتعالى من أهل القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب العظيم الخالد الذي أنزله الله تبارك وتعالى للتدبر والتأمل والتفكر، أنزله الله تبارك وتعالى للعمل كي يكون قائدا لنا في هذه الحياة الدنيا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليعرضوا عنه، ليهجروه، ليقدموا كتابا آخر عليه؟ كلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. محكمات آياته، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لن تكون من أهل الجنة إلا إذا جعلته منهاجا لك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من اتبعه كان من المتقين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من قرأ حرفا منه كتب الله عز وجل له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. فكيف حالك أنت مع كتاب الله؟ هل تحرص على وردك اليومي؟ هل تحرص على القراءة والنظر والتأمل في هذا الكتاب العظيم الخالد؟ هل علمت ولدك القرآن وحرصت كل الحرص على أن تبث فيه هذا وأن تعلمه قدر القرآن وما لأهله من فضل عند الله تبارك وتعالى؟ أم أننا قدمنا العلوم الأخرى على القرآن ولا نعرف القرآن إلا في الكتاتيب الصيفية في أوقات الفراغ؟ ما هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن معاشر الإخوة. كيف عظموا القرآن؟ انظر إلى ثواب المعلم، إلى ثواب أولئك الذين يدرسون كتاب الله تبارك وتعالى، وكيف حثهم صلى الله عليه وسلم على الثبات على هذا الطريق مع التزود منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. إذا علمت ولدك آية من كتاب الله كلما تلاها كان ذلك في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وكلما علم إنسانا آخر هذا الذي علمته أنت عادت إليك الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. وكتاب الله تبارك وتعالى ليس كأي كتاب، إنما لابد فيه من التلقي ولابد فيه من المشافهة، وأن يؤخذ عن أفواه المشايخ المتقنين كما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكما أمره في كتابه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. فسيد البلغاء صلى الله عليه وسلم وأفصحهم صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن عن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما تعلم القرآن من تلقاء نفسه، كما قال عنه الضالون: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما لكتاب الله عز وجل من فضل، تنافسوا في تعلمه وفي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر منهم النجباء والعباقرة والقراء المهرة. ولذلك فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن سادات القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال كما في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. الصحابة تعلموا كتاب الله تبارك وتعالى واجتهدوا فيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم قدم هؤلاء على غيرهم لما لهم من فضل ولما لهم من تفوق ولما لهم من اجتهاد في تعلم القرآن وفي الاجتهاد في تصحيح تلاوته. خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، هم سادات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا كتاب الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل، ففضلهم عند الله عز وجل عظيم وقدرهم جليل، ولنا فيهم الأسوة الحسنة، لأنهم لا يعرفون الاقتداء إلا بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فالفرصة سانحة، الفرصة الآن معنا أن تقبل على كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن يرفع. وهل سيرفع القرآن يوما ما؟ نعم، هو الآن محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف في كل مكان، ترى فيه مصحفا، ترى المصاحف لا عدد لها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فهل سيأتي على الناس، هل سيأتي على الناس الوقت الذي يفتشون عن مصحف فلا يجدون؟ نعم، كما أخبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ويسرى على كتاب الله تبارك وتعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذه علامة من علامات الساعة، يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. إذا أراد الإنسان أن يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى فلا يستطيع، إذا أراد أن ينظر في المصحف كي يقرأ آية أو كي يتعلم آية من كتاب الله عز وجل فلا يتمكن، لأنه سيرفع. فعلينا بانتهاز الفرص، وإن لم يرفع في حياتك فإنك ستحرم من القرآن بانتهاء أجلك، وأجلك عند الله تبارك وتعالى محسوب، وأنفاسك معدودة. ففيما ضيقت هذه الأوقات، في أي شيء ضيعت تلك الأوقات، عند الملاهي وعند المقاهي وفي الأنس بالناس، الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس كما قال بعض السلف الصالح، ولكننا لا نعرف الأنس إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. فأين نحن من الجلوس مع القرآن ومن تدبره ومن تعلمه ومن نشره ومن حث الناس على قراءته ومن المشاركة في تعلمه في المقارئ وفي المساجد وفي المنازل وعند المشايخ؟ منهج حياتنا القرآن، منهج حياتنا القرآن. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى، كيف عظموه، كيف عظموه. نعم، تأمل في قول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كيف عظم كتاب الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن عيسى عليه السلام كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قابلته امرأة كما ذكر هذا الأثر الإمام ابن كثير في قصص الأنبياء، فقالت له المرأة: طوبى لبطن حملتك ولثدي أرضعك. طوبى لبطن حملتك، هو المسيح عيسى بن مريم، كلمة الله عز وجل خلقه بقوله تعالى: كن فكان. رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه. وتعالى الله عز وجل عما يقول النصارى الضالون علوا كبيرا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فماذا قال عيسى عليه السلام لتلك المرأة؟ قال لها: طوبى، يعني البشرى أو الجنة لمن قرأ كتاب الله عز وجل واتبعه. هذا هو صنيع أهل الجنة، طوبى لمن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى واتبعه. هكذا عظموا كتاب الله تبارك وتعالى. وأنت إذا قرأت القرآن فأنت في مناجاة مع الملك سبحانه وتعالى. فيا لك من رجل تشرفت بهذا الشرف الكبير العظيم وأنت في مناجاتك مع الله عز وجل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي على قارئ القرآن أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تبارك وتعالى. أنت تناجي الله، تتحدث مع ربك عز وجل، وأنت تقرأ كلام الله عز وجل، ويكلمك الله تبارك وتعالى إذا استمعت إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا شرف عظيم وقدر كبير. وكانوا في قديم الزمان في أيام السلف الصالح لا يسمحون لأحد بالاشتغال بعلم من العلوم الشرعية إلا إذا كان حافظا للقرآن. فإذا ضيع الرجل القرآن فمتى سيفوز بأي شيء أو بأي علم من العلوم؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع، يقول: وكان السلف لا يسمحون لأحد بتعلم الحديث أو الفقه إلا إذا كان حافظا للقرآن. حتى في العلوم قدموه على سائر العلوم، فهو أساس لجميع العلوم الدينية والدنيوية. فإذا اشتغل الرجل بدراسة ما أو بالقراءة في كتاب ما وقدم ذلك على قراءة القرآن فقد خالف المنهج الصحيح. كانوا لا يقدمون شيئا على كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن الآن إذا رأينا الولد قد تأخر في دراسته أو تغيب عن مدرسته أو أهمل في واجباته عنفناه، بل ربما ضربناه وآذيناه، وأنت تريد لولدك النجاح وهذا أمر طبيعي. ولكننا إذا رأينا الولد لا يعرف شيئا عن كتاب الله تبارك وتعالى ولا يفكر في دراسة القرآن، ما نصحناه ولو لمرة. المهم الدراسة، مهم الشهادة، أبيع أرضي، أبيع بيتي يا ولدي في سبيل أن تتعلم. أنا أمي، أنا جاهل، تعلم، أريد أن أرى الشهادة العظيمة الكبيرة. طيب، فأين القرآن؟ لو أنك علمته القرآن مع التعليم الدنيوي لكان خيرا له ولك، لكنه يتخرج من الجامعة وربما صار أستاذا يشار إليه بالبنان وتدرج في المناصب الوظيفية، لكنه لا يعرف شيئا عن قراءة الفاتحة، ولا يعرف شيئا عن أركان الإسلام، ولا عن أركان الإيمان. فماذا عساك أن تقول لربك عز وجل؟ إذا وقفت بين يديه وحاسبك عن ذلك؟ ولماذا ما نصحت ولدك بتعلم كتاب الله تبارك وتعالى؟ كنت له ناصحا، كنت له مرشدا، ولكنك ما فكرت أن تصنع ذلك مع القرآن. المهم الدنيا، العلم، الشهادات، مدارس، الجامعات. طيب فأين القرآن؟ أين القرآن؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى حاله في بيته عجيب عجيب. كان لا يشتغل بشيء عن المصحف وعن التلاوة في بيته، شغله الشاغل أن يقرأ القرآن في المصحف وأن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى في بيته. الإمام نافع من سادات التابعين يسأل عن حال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الإمام نافع كان خادما لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يقال مولى نافع مولى ابن عمر، يعني كان خادما له مولاه، وهو أعلم الناس بحاله، فيسأل عن حال نافع، عن حال ابن عمر. يسأل نافع عن حال ابن عمر، ماذا كان يصنع في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. يتوضأ لكل صلاة ويحافظ على وضوئه، وبين الصلاتين لا يعرف إلا المصحف والقراءة والتدبر والتعلم من كتاب ربنا جل وعلا. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وهممهم كانت عظيمة جدا في تعلم القرآن، فقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي وائل رحمه الله أنه تعلم القرآن في شهرين. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فكانوا يبادرون الأعمار ويسابقون الأزمان خوفا من الموت، خوفا من انقطاع الآجال، خوفا من القدوم على الله تبارك وتعالى وهم فاليس. فكانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في تعلم القرآن وفي تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: منع القرآن بوعده ووعيده، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. وأقول لأخي أو لإخواني هؤلاء الذين يشتغلون بنقل الأنابيب أو بأي عمل من الأعمال: اتقوا الله عز وجل وأقبلوا على بيت الله تبارك وتعالى لسماع الخطبة، وإن لم تفعلوا فلا تشوشوا علينا، بارك الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الآجال عند الله محسوبة، وهي أيضا مكتوبة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، خطى الأقدام تكتب وتحسب عند الله تبارك وتعالى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكل أجل كتاب، فأجلك عند الله عز وجل مكتوب. وليت شعري متى ستكون الوفاة، من منا الذي يضمن لنفسه أن يبقى لحظة واحدة في هذه الحياة الدنيا؟ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهل فكرت في هذا المصير وأعددت للرحلة زادا من الآن، أعددت لتلك الرحلة الطويلة الشاقة زادا من الآن؟ فتزود من كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في هذه الحياة الدنيا يشعر الإنسان بالضياع إن لم يكن من أهل القرآن، إن لم يكن من أهل الذكر، إن لم يكن من أهل الطاعات، إن لم يكن مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى. فنرى أقواما يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، بل فيما يضر، في الجدال العقيم الذي لا طائل من ورائه، في اللغو، في اللهو وليس من المباحات، في الاشتغال عن الدين وعما خلقوا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد هذا الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فلا عائد هذا الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فأعد للسؤال جوابا من الآن، وأقبل على كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وتعلما وحفظا وتأملا، عسى أن تكون من عباد الله المفلحين، عسى أن يجعل الله عز وجل القرآن شفيعا لك يوم القيامة، عسى أن تكون من عباد الله المرحومين. فحتى متى وإلى كم ونحن في غينا ماضون، ونحن في غينا سادرون، لا هون غافلون عما خلقنا له؟ فإلى كم، إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه، وسمتك سمت ذي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه، فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه؟ كلنا يطمح ويسعى ويجتهد في تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في أرضه، فهذا شرع الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالتحاكم إليه، وأمرنا أن نخضع له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكننا لن نصل إلى ذلك أبدا وما طبقنا شرع الله عز وجل على أنفسنا. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أتريد لشرع الله تبارك وتعالى أن يعم الأرض وأن يسود وأنت ظالم لنفسك؟ ما تحاكمت إلى القرآن وما تحاكمت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال نبي الله شعيب خطيب الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فابدأ بنفسك أولا، فطبق شرع الله عز وجل عليها، وعليك أن تلتزم وأن تستمسك بكتاب الله العظيم المبين قبل أن تطالب بتطبيق الشريعة. وأكثر الناس لا يريد لشرع الله تبارك وتعالى أن يطبق، لا يريد للشريعة أن تطبق. لماذا؟ لأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا ما كان من تقطيع الأيادي، وإلا كان ما كان من رجم الزنا، وإلا ما كان من كذا وكذا. ولكنهم ما قرأوا كلام الله تبارك وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. ما قرأ كلام الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما تعرفوا على سماحة الإسلام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما قرأوا كلام الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما صعبوا على أنفسهم، نظروا إلى شرع الله تبارك وتعالى من منظار أسود، فقالوا: لا نريد الشريعة ولا نريد القرآن ولا نريد كذا، إنما نريد الديمقراطية، نريد العلمانية، نريد الليبرالية. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين. أخي الحبيب، لا بد من عودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد من التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بإصلاح تلك النفس. كل منا يشتغل بإصلاح نفسه. انظر في نفسك، كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعد ذلك لك أن تطالب بتطبيق شرع الله عز وجل. لكنك إذا عرض عليك هذا الشرع، أو إذا عرضت عليك تلك الشريعة، هل تريد للإسلام أن يسود؟ لقلت أنت لا، إذا لم تكن من أهل القرآن ومن أهل السنة الذين يفهمون كلام الله عز وجل وهم يمشون على صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار يا عزيز يا جبار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي ليبيا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام. اللهم عليك بالطغاة الجبابرة، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الكفرة. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، واكتب لنا حج بيتك الحرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.